السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، حياكم وبياكم، ومبارك عليكم الشهر مقدما، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءتنا ودعاءنا وكل خير منا، اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحن في يوم الخميس وهو جديد عليكم، عادة يكون يوم الأحد لكن خميس أساسا قبل رمضان إن شاء الله تعالى، في يوم الخميس 30 من شعبان لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق للثاني والعشرين من شهر أبريل لسنة 20 و2000، ومع كتاب منهج السالكين توضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي شيخنا محمد العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، ورحم الشيخ عبد الرحمن السعدي ورحمني ورحمكم ورحم من حضر، اللهم آمين. نحن في كتاب، وصلنا إلى كتاب القضاء من كتاب منهج السالكين، فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات. كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات. والقضاء لا بد للناس منه، فهو فرض كفاية يجب على الإمام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس، وعليه أن يولي الأمثلة فالأمثلة في الصفات المعتبرة في القاضي.
نعم. ذكر المؤلف قال: كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات. هذه أربع كتب، يعني في كتب الفقه تكون مفصلة، ولكن لأن الكتابة كما ذكرنا مختصر معتصر عمله وجمعه الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، ولذلك حاول يختصر بقدر المستطاع. فأول شيء كتاب القضاء. القضاء هو الفصل بين الناس، فصل الخصومات وفك النزاعات. القضاء فصل الخصومات وفك النزاعات، هذا هو القضاء. والفرق بين القاضي والمفتي أن المفتي كلامه غير ملزم، القاضي قوله ملزم، يعني إذا قضى القاضي يجب الالتزام به، يجب الالتزام به قضاء، يعني حكما ولي الأمر يجبر على الالتزام به، بينما حكم المفتي هو رأي يقوله صحيح وينبني على حلال وحرام وكذا، هذا بينه وبين الله، لكن نقصد أن القاضي يلزم بين المفتي بينما المفتي لا يلزم. قال: والقضاء لابد له من الناس. طبعا خصومات الناس كثيرة، خصومات في المواريث، خصومات في البيوع، خصومات في الطلاق والزواج، خصومات في بين الجيران، خصومات في البيع والشراء، خصومات كثيرة جدا بين الناس، وكلما قرب الناس من الله أكثر كلما قلت هذه الخصومات وكان التسامح بينهم، وكلما بعد الناس عن الله أكثر كلما كثر النزاع وكثرت الخصومات وكثر الغش والسرقة والرشوة وغير ذلك من الأمور التي نهى عنها ربنا تبارك وتعالى. وإذا قال والقضاء لابد للناس منه، وإلا كيف يعيش الناس بدون قضاء؟ وإذا قال هو فرض كفاية، لابد أن يكون هناك قاضي في البلد، لابد حتى يفصل بين خصومات الناس ويفك الاشتباكات التي تكون بينهم. قال: يجب على الإمام نصب من يحصل به الكفاية. هذا واجب على الإمام أن يختار القاضي، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا قاضيا، وأرسل معاذ بن جبل قاضيا، وأرسل عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعري قاضيا، فوجود وكان علي قاضيا في زمن عمر أيضا، فوجود وفي زمن عثمان أيضا كان قاضيا، فوجود القاضي أمر مهم جدا، وإذا قال هو فرض على الكفاية، ويجب على الإمام أن يعين قاضيا أن يرجع إليه الناس في أمورهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاضي في الجنة. مسألة خطيرة، يعني ليست بالأمر الهين حيث يتساهل فيه الناس، قاضيان في النار وقاضي في الجنة. القاضيان اللذان في النار، قال: قاض حكم بين الناس ظلما وهو يعلم، إن حكم بغير الحق ترك الحق، حكم بغير الحق وهو يعلم فهو في النار والعياذ بالله. قال وقاض حكم بجهل فهو في النار، سواء أصاب الحق أو أصاب الباطل لا يهم، المهم أنه حكم بدون علم، تجرأ الحكم بدون علم. قال وقاض عرف الحق وحكم به فهو في الجنة. فلذلك لا يجوز الإنسان أن يتصدى للقضاء من باب أنه كما يقولون يعني مكانة اجتماعية أو راتب مميز أو غير ذلك، لابد أن يفكر فيها من ناحية ثانية وهي خطورة هذا المنصب. وكان السلف رحمه الله تبارك وتعالى يهربون من هذا الأمر، يهربون من القضاء ويمتنعون منه لما يخافون من أن يخطئ في الحكم أو لا يتبين الأمر أو لا يعطي القضية حقها أو يكون عليه ضغوط أو غير ذلك من الأمور وتضعف نفسه. فلذلك الإنسان يحذر من هذا. وكان يعني من ما ذكر أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن صحت القصة يذكرها أهل السير أنه لما أريد على القضاء طلبوا منه أن يكون قاضيا رفض، فلما يعني ضغط عليه لابد نحتاج إلى قاضي وأنت عالم من علماء المسلمين ولابد أن تكون قاضيا، فقال والله لا أصلح، حلف قال والله لا أصلح للقضاء، فإن كنت صادقا فلا يجوز لك أن تعين من لا يصلح، وإن كنت كاذبا فلا يجوز لك أن تعين من كان كاذبا، بحيث أن خرج منها. ولكن أيضا الأمراء والحكام أولياء الأمور في تلك الفترة أيضا كانوا فيهم من الدين الشيء العظيم، فكانوا حين يجبرون بعض العلماء على تمسك القضاء يقول لابد أن تساعدونني، كيف أقضي بين الناس، كيف أوصل الحقوق إلى أهلها، أن هذا واجب ولي الأمر أن يردع الظالم وأن ينصر المظلوم وأن يرد الحقوق إلى الناس. قال كيف أفعل هذا وأنتم لا تقومون معي ولا تساعدونني. فالقصد أن الإنسان لا يجوز له أن يتطلب هذا المنصب إلا إرادة وجه الله تبارك، لا لأجل وجاهة دنيوية ولا لأجل مال ولا لأجل كما يقول برستيج أو ما شابه ذلك من الأمور، وإنما عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. ولا يجوز أن يطلب هذا المنصب إذا كان ليس أهلا له. يوسف عليه الصلاة والسلام طلبه وهو أهل له، قال جعلني على خزائن، صحيح ليس قضاء لكنه ولاية التي هي أعلى من القضاء. على كل حال يجب على الإمام أن يولي على القضاء. قال الأمثل أو نص ما يحصل بالكامل من له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس. لذلك قالوا القاضي لابد يكون يعني فيه فراسة، يعني بحيث أنه يعرف كيف يقضي بين الناس، يقرأ خلنا نقول الأفكار، يقرأ العيون، يسمع جيدا. ولذا ذكروا من صفات القاضي التي هي لابد أن تكون في أول أن يكون ذكرا، لابد أن يكون قاضي ذكر، لا يجوز أن تكون القاضية امرأة أبدا، لابد أن يكون ذكرا، لأن المرأة أصلا يعني الله تبارك وتعالى منع أن تشهد المرأة في الحدود وفي أمثالها، وإنما أذن لها في المعاملات. الله تبارك وتعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وجعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل كما قال الله تبارك أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وذلك لأن المرأة عاطفتها تغلب عقلها، فلذلك منعت المرأة من الشهادة في الحدود، وكذلك لا تشهد لا تقضي بين الناس، هذا هو الأصل. ولذلك القضاء لا يجوز أن تتولاه امرأة، وكذلك لابد أن يكون مسلما، لا يجوز أن يتولى قضاء بين المسلمين رجل كافر، لابد أن يكون مسلما، لابد أن يكون عاقلا. اشترط كثير من أن يكون حرا حتى لا يتسلط عليه سيده ولا يجبره على شيء، أن الأصل في القاضي أنه يتخذ القرار بنفسه ولا يرد على أحد، اللي يسمونها السلطة القضائية، وأنها تكون منفصلة. ولذلك كان أولياء الأمر في ذلك يتقاضون كما ورد عن علي وغيره أنه كان يجلس بين يدي القاضي والقاضي يحكم، وهو الولي ولي هو الذي نصب هذا القاضي، مع هذا يستجيب لأمر هذا القاضي. القصد أن القاضي لابد أن يكون مسلما ذكرا حرا عاقلا بالغا، اللي يسمونه المكلف العاقل البالغ المكلف يكون عاقلا بالغا. ويستحب في القاضي، يعني لأنه قال يعين الأمثل في الأمثل، فيعين الأكفأ على الكفء والأفضل على الفاضل والأمثل على الجيد. فإذا كان عندنا اثنان، أحدهما عالم وآخر أعلم، فالقاضي الأعلم، أحدهما بصير والثاني أعمى، يعين البصير الذي يرى، أحدهما سمعه ثقيل والثاني سمعه جيد، يعين الذي سمعه أجود، وهكذا. وكلما كانت الصفات أكمل كلما كان مقدم في القضاء الأحلم، أحدهما حاد الطبع عصبي والثاني حليم، يعين الحليم، وهكذا. فالقصد إذن أنه يؤخذ الأمثل في الأمثل، كما قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، أن يولي الأمثل في الأمثل بالصفات المعتبرة في القضاء. وكذلك إذا كان قاضي ضعيف وقاضي قوي، عين القوي، لأنه يأخذ الحق للناس ولا يهاب أحدا، والله المستعان. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ويتعين على من كان أهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم منه.
نعم، ويتعين على من كان أهلا يعني ولم يوجد غيره، لأن هذا فرض كفاية. ومعنى فرض كفاية أنه إذا قام به البعض سقط على الآخرين، إذا تركه الجميع أثم كل من يستطيع ذلك. فهنا إذا كان الإنسان هو أصلا عنده علم بالقضاء ولا يوجد غيره، يجب عليه أن يتولى هنا حتى لا تضيع حقوق الناس. نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو ما أسمع.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذا سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. لكن القصد هذا الحديث أخرج الإمام البيهقي في سننه، وأصله في الصحيح: لو يعطى الناس بدعواهم لدع رجال دماء أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي أو المدعي. فهنا البينة على المدعي، من يدعي دعوة عليه أن يثبت بينة. أنا أدعي دعوة أني لي عند فلان مبلغ من المال، بينة. دعوة ما تقبل، بينة لابد أكون معه. وإذا قال ابن القيم: والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء، أي لا تقبل هذه الدعوة، فلا بد من البينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي على نحو ما أسمع. القاضي ليس معصوما، والقاضي لا يعلم الغيب، القاضي بشر، يعني بحسب ما يسمع. قد يكون بعض الناس أحيانا ألحن بحجته من بعض، ولذلك صار الآن المحامون هؤلاء يتكلمون باسم المدعي عليه من باب أنه لا يحسن الكلام، أو أنه لا يحسن الشروط التي ينبغي أن تقدم، الطريقة التي يناقش، يضع محاميا حتى يتكلم عنه. فالقاضي قد يتأثر بكلام هذا المحامي، قد يكون أظهر لحجته مقنع، أن يكون مقنعا بكلامه فيقضي له من هذا الباب. وأحيانا تكون هناك أوراق مزورة، أحيانا هناك يكون شهود زور، فالقاضي لا يعلم الغيب وإنما يقضي بما يسمع. وقد جاء هذا عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، قال: إنكم تحتكمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي جمرة من النار فليأخذها وليدعها. فحكم القاضي إذن لا يجعل الحلال حراما ولا يجعل الحرام حلالا أبدا، لا يغير حقيقة الأشياء. وفي النهاية الأمر عند الله تبارك وتعالى علام الغيوب. فمهما يعني القاضي لا يجعل الحق باطلا ولا يجعل الباطل حقا أبدا، يبقى الحق حقا عند الله والباطل باطلا عند الله تبارك وتعالى. فلا يفرح بعض الناس بأن يقول: أنا حكم لي القاضي، ما لي شغل، ما فيها شيء اسمه ما لي شغل حكم لي القاضي، وانت تدري انك مزور، تدري انك كتمت، تدري انك جئت بشهود زور، تدري انك يعني ظالم، هذا لا يسعفك عند الله تبارك وتعالى. ولذلك احنا عندنا مثل واحد يقص الحق من نفسه، يعني يعطي الحق لأهله. على كل حال، إذا حكم القاضي لا يغير حقيقة الأمور، وإنما هذا بحسب ما أدى إليه اجتهاده. نعم.
فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة، إما شاهدان عدلان أو رجل وضعتان أو رجل ويمين المدعي، لقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين، وهو حديث صحيح.
نعم. قال: فإن دعا ما لو نحوه فعليه البينة، لابد البينة، والبينة لها صور، منها الإقرار، الاعتراف يعني، منها الشهود، ويدخل مع الشهود اللي هي الأوراق الرسمية التي تثبت هذا الأمر، منها القرائن التي تحيط بالقضية، منها الحال التي عليها المتقاضيان، يعني في كذا أمر يعني يدخل فيه حكم القاضي. قال: فمن ادعى ماله ونحوه فعليه البينة. قال: إما شاهدان عدلان. أولا لابد أن يأتي بشاهدين، ولابد أن يكونا عدلين، والعدل أي في المجتمع، وليس المقصود بالعدل أي يعني دين ملتزم، لا لا، ما يتعارف عليه الناس في مجتمعهم أن هذا عدل أو هذه هي العدالة، فنعم فتقبل شهادته في هذا الأمر. فإما أن يكون شاهدان كما قال الله تبارك وتعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أو رجل وامرأتان، يعني إذا لم يجد رجلين فيشهد رجل وامرأة، قال امرأتان لأن المرأة على النصف من شهادة الرجل، على النصف من شهادة، وهذا في المعاملات تقبل شهادته المرأة وتكون على النصف من شهادة الرجل. قال: أو رجل ويمين المدعي، يعني إذا ما عنده إلا شاهد واحد فقط نقول له: طيب جيب الشاهد، جاب الشاهد وحلف أنت، يعني يحلف المدعي مع الشاهد، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين، أي يمين المدعي. نعم.
فإن لم يكن له بينة
حلف،
فإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه ومرق، فإن نكل عن الحليف قضي عليه
عن الحلف الحلف
فإن نكل عن الحلف قضي عليه بالنكول أو ردت اليمين على المدعي، فإذا حلف مع نكول المدعى عليه أخذ ما ادعى به.
نعم. يعني إن لم يكن له بينة، أي رجل قال: أنا لي عند فلان 1000 دينار، فيقال له: أين البينة؟ يقول له القاضي: أين البينة؟ عندك بينة؟ عندك شهود؟ قال: ما عندي بينة ولا عندي شهود. طيب كيف؟ قال: والله كنا جالسين وحدنا وطلب مني 1000 دينار فأقرضته 1000، والآن ما يعطيني 1000 وينكر، يقول: ليس لك عندي شيء ولم نكتب الدين. وهذا من أخطاء تقع عند الناس، وعدم كتابة الدين، فقال: وليس عندي شيء يدل على ذلك. فهنا يقول له القاضي يعني للمدعى عليه المتهم، خلينا نقول، فيقول له القاضي: هل له عليك دين؟ فإن أقر قال: أعطيه دينه. إذا قال: لا أبدا ما له عندي شيء أبدا، يكذب أو واهم اللي يكون. فهنا يقول القاضي للمدعى عليه: احلف اليمين على من أنكر، احلف إن ما له شيء عندك. قال: والله العظيم ما له شيء عندي. خلاص يسقط الدين، يسقط عند القاضي، لا يسقط عند الله إن كان هناك دين، لكن عند القاضي، القاضي بس، لأن القاضي ما يعلم الغيب، لا يدري من الصادق من الكاذب، يحكم بما يرى، فيقول: خلاص ما لك شيء عنده، توكل على الله. هنا لو نكل قال: لا ما حلف، ماني حال، أريد أن أحلف، فيرجع الأمر إلى المدعي مرة ثانية. إذا نكل المدعى عليه يرجع الأمر على المدعي، فيقال له: احلف إن لك عنده دين، فيحلف، فإذا حلف أخذ دينه. هذه المسألة واضحة جدا، ولكن هل هذا على إطلاقه؟ يعني بعض أهل العلم كالإمام مالك رحمه الله تعالى قال: ليس على إطلاقه، لأن بعض الناس قد يمتنع من الحلف على أمور مثل هذه، يعني خاصة إذا كان الحال يدل على خلاف ذلك. فمثلا قد ذكرنا هذه قبل لكن نعيدها لأهميتها، مثلا لو جاء إنسان فقير غير معروف بالعبادة، غير معروف بالصدق، إنسان عادي من عامة الناس، ودى على رجل موسر غني معروف بكرمه وبذله وأخلاقه، وجيه من وجهاء البلد. طيب، وجاء هذا قال أنا فلان أطالبه 1000 دينار مثلا. فهنا القاضي إذا هذا ادعى غريب، أمر غريب، يعني هذا أصلا ينفق مثلا في اليوم 1000 دينار صدقات وغيره وغيره، لماذا يمنعك حقك وهو معروف بالصلاح أصلا، معروف رجل محسن وفي خير، وما علم الناس عليه زلة، ما سرق ملايين حتى يسرق 1000 دينار ومن فقير. فغالبا تكون تهمة يعني وليست حقيقة، لا حقيقة لها. فهذا المدعي يقال له ما البينة؟ إذا راح القاضي قال أنا أطالب فلان 1000 دينار، قال عندك بينة؟ عندك شهود؟ عندك ورقة؟ عندك شيء؟ قال أبدا ما عندي شيء، بس أنا أطالب. اسأله خلي يجي. فهنا يقول حلفه، خلي حلفنا ما لي شيء عنده، أنا أقسم لأن لي شيء عنده، خلي حلفنا ما عندي ما لي شيء عنده. بعض الوجهاء هنا في مثل هذه الحالة قد يأنف من هذا أن يوقف في المحكمة أمام الناس، خاصة القضاء يصير أحيانا الناس حضور وكذا. طيب يعني وقفني أمام الناس عشان 1000 دينار؟ لا ما أحتاج، هاكل 1000 فكني من شرك وأخذها منك يوم القيامة، بس خلاص، بس فكني من شرك، لا طلعني أمام الناس هكذا أني سارق وكذا وكذا، لو كذبها 1000 سيصدقها 50. فلذلك يقول حتى لا يعني يستغل ضعفاء النفوس أهل الوجاهة في البلد، فقال لا، إلا البينة أو الشهود، أما مجرد الدعاء لا يطلب منه الحلف. وأذكر قصة يذكرها أهل الفقه أنها وقعت لعثمان بن عفان رضي الله عنه مع سعد بن وقاص رضي الله عنه، ولكن هنا وقع فيها وهم، وهو أن سعد بن أبي وقاص في يوم من الأيام اقترض من عثمان مالا فأقرضه، ثم بعد فترة جاء سعد وأعطى عثمان المال الذي اقترضه منه، تفضل هذا المال كم؟ قال 4000. فقال له عثمان لكنك اقترضت 7. قال سعد لا أذكر، الذي أذكره أنها 4. هذه مشكلة الذي لا يكتب أو لا يشهد على الدين أو القرض. فقال له عثمان الذي كنت أعطيتك 7. قال سعد الذي أذكر أعطيتني 4. فاختلفا، لكن الحمد لله خلاف بين عقلاء، فارتفع إلى عمر، كان عمر هو الخليفة رضي الله عنهم أجمعين، فارتفع إلى عمر فقال لسعد يا أمير المؤمنين وقع كيت وكيت وكيت. فقال لعثمان ما تقول؟ قال أعطيته 7. قال لسعد ماذا تقول؟ قال الذي أخذته 4. فوقع الخلاف، فسكت عمر، فقال سعد يا أمير المؤمنين، يقول لي عمر يا أمير المؤمنين ليحلف أنها 7 وأعطيه إياها، أنا ما عندي مشكلة، لكن يحلف أنها 7، أنا اللي أذكر 4، يحلف 7 أنا اللي أنفع لـ7. فالتفت عمر إلى عثمان قال أنصفك، خاص احلف وخذ 7، اشتري بعد. فقال عثمان ما كنت اللي أحلف على مال، يعني إجلالا لاسم الله تبارك وتعالى ما أحلف عشان فلوس وكذا، خاص يعطيني 4 وقد عفوت في الباقي. فتحللا، كل واحد حلل الثاني. ففي مثل هذه الحالات أحيانا أصحاب الوجاهة، أصحاب المال، أصحاب الأغنياء الصالح يأنفون أن يظهروا أمام الناس كأنهم متهمون وكأنهم سرقوا أموال غيرهم. فعلى كل حال الأصل أن البين على المدعي واليمين على من أنكر، هذا هو الأصل، لكن يعود ويحلف المدعي ويأخذ لا دليل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين، فاليمين وحدها لا تعطيه الحق، والله أعلم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله ومن البينة القرينة الدالة على صدق أحد المتداعيين، مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينه، ومثل أن يدعى اثنان مالا لا يصلح إلا لأحدهما كذلك، ونحوه بآلة حدادته ونحو ذلك.
ونحوه ولا بغيره؟ على كل حال البينة قال القرينة الدالة على صدق أحد المدعيين، يعني إذا جاء مدعيان عند القاضي فكيف يعرف، ولا واحد منهم عنده يعني شهود على هذه القضية ولا شيء مكتوب، لكن في قرائن يسمونها قرائن قرينة دالة. مثل ماذا؟ مثل أنا آتي نظارتي هذه في يدي، فأتي مبارك مثلا ويقول هذه نظارتي، أنا أقول لا نظارتي، هل تقاضى إلى القاضي؟ فيقول نظارة من؟ أقول لا نظارتي، هو يقول هي نظارتي. طيب هي بيدي من؟ بيدي أنا، الأصل الذي بيدي هي له، هذا الأصل الذي بيدي هي له، حتى يثبت خلاف ذلك. فنبني على الأصل، مثلا أنا ألبس ثوبا، يأتي يقول لي هذا ثوبي، نذهب إلى القاضي يقول ثوبك أو ثوبه، يقول ثوبي وأنا أقول ثوبي. طيب الذي يلبس الثوب الأصل أنه له، هذا هو الأصل. فهذه قرينة، هذه قرينة، وهي أن يكون الشيء بيده فيقدم على الذي ليس بيده. سيارتي أستعمله، يقول له هذه سيارتي هو سرقها مني، عندك بين؟ لا ما عندي بين، هذه سيارتي. لا، الأصل اللي معاه المفتاح والتي يستعملها هو سيارته، هذا هو الأصل. فهذه قرينة. من القرائن كذلك أيضا لو تنازعنا في ثوب، مثلا أنا أطول منه، مثلا اختلاف القياس، مثلا يقول هو ثوبي. طيب مو قدك، تفصيل الثوب أطول من ثوبك في أكمامه، في كيف تقول ثوبي؟ قال له هو ثوبي. قرينة قياسه على جسدي هذه قرينة مقبولة، أنه ثوبي أنا وليس ثوبا له. هذه قرائن، هذه قرائن. مثل اختلف نجار مع مثلا تاجر على منشار، التاجر تاجر فاكهة مثلا خضروات، وهذا يقول لي المنشار وهذا يقول لي المنشار، عادة المنشار للنجار لأنها من الأدوات التي يستعملها عادة، هذه قرينة. وهكذا القرائن هي أمور تدل على صدق أحدهما. ومن القرائن التي استخدمت يعني قول الله تبارك وتعالى عندما امرأة العزيز راودت يوسف عليه السلام عن نفسه، وراودته التي هو في بيته عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، إلى قول الله تبارك واستبق الباب وقدر قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قال الله تبارك وتعالى وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فجعل قرينة، لأن قيل له إن القميص قد قد، قميص يوسف قد قد، شق القميص، قال لحظة، إذا كان من الأمام إذن هي كانت تدافع عن نفسها، وإذا كان من الخلف لا، هي التي لحقت به. فهذه قرينة، قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادق، جعلها قرينة. مثل ما وقع لنبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام مع والده داود عليه الصلاة والسلام، احتكمت امرأتان إلى داود في ابن لإحداهما، فهذه تقول ابني وهذه تقول ابني، وكانت المرأتان ولدتا في نفس الوقت تقريبا وكانت مرضعتان، فجاء الذئب وأكل ابن إحديهما، فكل واحدة تقول الذي أكله الذئب ابنك أنت، وهي تقول لا الذي أكله الذئب ابنك أنت، والموجود كل واحدة تقول هذا ابني وهي تقول هذا ابني. فاحتكمتا إلى داود عليه الصلاة والسلام، كل واحدة تقول هذا ابني والذي أكل الذئب ابن الثانية، فاختصمتا إلى داود عليه الصلاة والسلام. داود طبق قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو الأصل، قال إنكم تحتكمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فلعل الكبرى كانت حجتها ألحن بحجتها من الصغرى فقضى به للكبرى، وهذا لا يغير حكم الله تبارك وتعالى، هذا الذي ظهر للقاضي وهو معذور عند الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإذا اجتهد فأصاب فله أجرا. فداود حكم به للكبرى، وكان سليمان عليه السلام قد حضر مع أبيه عليه السلام، فقال يا أبتي أحكم بينهما؟ قال نعم. فقال أنا أرى أن البينة واحدة، يعني ما في واحدة عندها بينة ظاهرة على الأخرى إلا مجرد الحكي الكلام، فأنا أرى أن نأتي بالسكين فأقطعه نصفين فتأخذ هذه نصف، ما في بينة واضحة إحديكما. فقالت الكبرى افعل نبي الله أو افعل رعاك الله. فقالت الصغرى لا هو ولدها لا تفعل. قال إذن هو ابنك، فحكم به للصغرى. من أين أخذ قرينة العاطفة؟ الكبرى ما عندها أي عاطفة، نصفين شو تستفيدين منه، مات يعني نقتله. قالت الكبرى اقتله ما عندي مشكلة. الصغرى قالت لا تخلت ربيه ولا يموت، كما فعلت أم موسى، ولدها عند فرعون عليه السلام يتربى عند فرعون عليه السلام لموسى وليست لفرعون. موسى عليه السلام يتربى في بيت فرعون وهي ساكتة ولا يموت ولا يموت. فهنا قالت لا تربيه ولا يموت. فقالت هو ولد وقال بل ولدك أنت. هذه قرينة. فالقصد أن القاضي قد تتبين له أمور من حال المتخاصمين فيقضي بناء على ذلك. نعم.
قال أبو ولف رحمه الله وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية وأداؤها فرض عين.
نعم تحمل الشهادة فرض كفاية لابد. يعني لا يجوز الإنسان إذا طلبت منه الشهادة أن يرفض. يقول الله تبارك ويا أبا الشهداء إذا ما دعوا. يعني طلب منك أحد أن تشهد على أمر فشل إذا ما كان فيه ضرر عليك. إذا كان فيه ضرر موضوع ثاني. لكن إذا ما كان فيه ضرر الأصل أنك تشهد. أن هذه من باب يعني حاجة أخيك المسلم إليك. قال أريدك أن تشهد في زواج، أريدك أن تشهد في بيع وشراء، أريدك أن تشهد في وصية، أي شيء. المهم طلب منك الشهادة ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا فاقبل. لأن هذه مصلحة تقدمها لأخيك المسلم. هذا أمر. الأمر الثاني شهدت ثم طلب منك أن تؤدي الشهادة. يقول الله تبارك وتعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إذا طلبت منك الشهادة ولم يكن عليك ضرر فيجب عليك أن تشهد. مفهوم الضرر ضرر على نفسك على مالك على أهلك خددت بالقتل خددت كذا. أما ضرر اجتماعي لا والله ما أقدر أشهد على أبوي ما أقدر أشهد على أخوي ما أقدر أشهد على أمي ما أقدر أشهد على هذا عندنا عيب عندنا هذا ليس ضررا هذا ليس ضرر. هذا يجب عليك أن تشهد. شويه الكلام عن هذا. المهم أنه الله تبارك يقول ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فالإنسان إذا دعي للشهادة واحتيج إليه إذا كان في غيري يقول يشهد غيري لا تحرجوني مثلا يشهد غيري. لكن إذا ما كان هناك غيره يجب عليه أن يؤدي الشهادة. وهنا تنبيه لمن يقول أنا ما أستطيع أن أشهد على ابن قبيلتي أو لا أستطيع أن أشهد على قريبي أو لا أستطيع أن أشهد على أخي أو لا أستطيع أن أشهد على هذا ويضيع حقوق الناس هذا آثم عند الله تبارك وتعالى. هذا آثم عند الله تبارك وتعالى. لأن الأصل أن الإنسان يشهد ولو على والديه أو الأقربين أو على نفسه يجب عليه أن يشهد. وأقيم الشهادة لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المؤلف رحمه الله ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا. والعدل هو من رضيه الناس لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء.
نعم. يعني يشترط في الشاهد أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا. هذا الأصل أن عدل ليس فاسقا. لأن الفاسق ما يتقي الله تبارك وتعالى. ممكن يشهد بالزور ما عنده مشكلة لأنه فاسق ما يخاف الله سبحانه وتعالى. والعدالة هي في الظاهر كما قال الله تبارك وتعالى ممن ترضون من الشهداء الذي ترضون أنتم في معاملاتكم. هذا هو الشاهد الذي يرضاه الله تبارك وتعالى. نعم.
ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع من المشهود عليه أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج فيها إليها كالأنساب ونحوها.
التي يحتاج
فيها إليها في الأشياء التي يحتاج فيها إليها كالأنساب ونحوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد أو دع. رواه ابن عدي.
نعم. الأصل في الشهادة الإنسان لا يشهد إلا بما يعلم. يعني ما يجوز إنسان يشهد بشيء لا يعلمه. والله فلان قال ترى أنا سلفت فلان فيأتي يقول نعم أنا أشهد أن سلفه هو ما شاف شيء لا حضر الدين ولا أقر عنده المدين أبدا. لا بناء على كلامه ما يجوز. اشهد على ما تعلم. طيب يقول هو قال لي قول حق القاضي هو قال لي أن سلفت فلان لكن أنا ما رأيت ما حضرت. خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلي. فالإنسان لا يجوز له أن يشهد إلا بما يعلم. وأما الحديث ذكره المؤلف رحمه الله تبارك هو معناه صحيح لكن لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ضعيف جدا هذا الحديث. لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترى الشمس على مثلها فاشهد. لا يثبت لكن معناه صحيح من حيث أن الإنسان لا يشهد إلا عن علم ومعرفة. أما مجرد تعال اشهد ويشهد شهادة زور والعياذ بالله شهادة الزور يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسامة قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، قال لما سئل عن أعظم الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين، يقول وكان متكئا فجلس فقال ألا وشهادة الزور وقول الزور، ألا وشهادة الزور وقول الزور، ألا وشهادة الزور وقول الزور، حتى قلنا ليته سكت، يعني أشفقنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم يعيدها يكررها شهادة الزور وقول الزور. فلا يجوز الإنسان يشهد بشيء لا يعلمه إلا إذا كان مستفيضا منتشرا بين الناس، يعني مثلا فلان ولد فلان تشهد أن فلان ولد فلان هي أشهد، تشهد أن فلان من الأسرة الفلانية هي أشهد، هذا منتشر بين الناس، هذا معلوم عند الناس كلها. طيب أن فلان زوجة فلان نعم عايشين جيراننا ونعرفهم وكذا، وزوجته نعم زوجته عايشين مع بعض عندهم عيال عندهم كذا نعم زوجته، هذه أشياء نعم يشهد بها الإنسان. أما يشهد أشياء خصوصيات وكذا هو لم يطلع عليها ولم يعلمها لا يجوز له ذلك. نعم.
قال المؤلف رحمه الله ومن موانع الشهادة مظنة التهمة كشهادة الوالدين لأولادهم وبالعكس وأحد الزوجين للآخر والعدو على عدوه، كما في الحديث لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا لغمر على أخيه ولا تجوز شهادة قارع لأهل البيت، رواه أحمد وأبو داود.
نعم. لا لا، موانع الشهادة أنه لا يشهد الإنسان على عدوه ولا يشهد لأناس معينين من أقاربه أو له علاقة بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل شهادة الخائن لأنه خائن فاسق، هذا عكس العدالة اللي قلنا قبل أن يكون عدلا، الخائن ليس بعدل فلا تقبل شهادته. قال ولا ذي غمر على أخيه، ذي غمر عدو بيني وبين إنسان عداوة أشهد عليه لا تقبل شهادتي لأن في مظنة أني أكذب عليه لأني معاديه ما خاف الله فيه، لأني بيني وبين عداوة فأشهد عليه بأنه فعل وترك وأنه عليه دين وأنه كذا ما تقبل شهادتي عليه. لماذا؟ لوجود العداوة التي بيني وبينه. ولا تجوز القانع، شهادة القانع لأهل البيت كذلك، القانع لأهل البيت لا تجوز، القانع اللي هو الخادم لأهل البيت اللي لا مصلحة في هذا البيت لا تجوز شهادته لهم لأن في تهمة أن يشهد لهم لأنهم يكرمونه ويعطونه يساعدونه فلا تشهد لهم. ومن باب أولى لا تجوز شهادة الابن لأبيه ولا لأمه ولا الأب والأم لابنهما أو ابنتهما، ولا يجوز يشهد الزوج لزوجته ولا الزوجة لزوجها، لكن العكس يجوز، العكس يجوز. وأقيموا الشهادة لله سبحانه وتعالى ولا تكتموا الشهادة. هنا يا أيها الذين آمنوا، آية النساء، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم. فالشهادة عليهم جائزة لكن الشهادة لهم لا تجوز، لا تقبل لوجود التهمة. فإذا الشهادة للوالدين لا تجوز، للأولاد لا تجوز، للزوج للزوجة لا تجوز، الشهادة عليهم جائزة، الشهادة للعدو جائزة، الشهادة على العدو غير جائزة، وهكذا. فأي تهمة سواء له أو عليه لا تقبل عند الشهادة. نعم.
وفي الحديث من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان.
نعم. وفي هذا الحديث نزل قول الله تبارك وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الأصل أن الإنسان لا يشتري بالشهادة مالا، لا يجوز أن يدفع له مال فيشهد بناء على هذا أو يحلف على يمين كذبا وزورا ليقتطع حق أخيه المسلم وهو يعلم أنه ظالم في هذا، فإن هذا يعني له عذاب عظيم كما قال الله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث عن سعيد بن زيد وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد بن الخطاب، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب وزوج فاطمة بنت الخطاب وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، جاءت امرأة تشتكيه عند مروان وكان مروان هو والي المدينة، فجاءت تشتكيه تقول إنه يعني هي جارته في أرض هو له هذه الأرض وهي لها هذه الأرض جيران، فجاءت إلى مروان تقول أخذ من أرضي، يعني دخل علي في أرضي وضمها إليه. فناداه مروان فقال له إنها تقول إنك أخذت من أرضها، فقال أنا أخذ من أرضها، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم شبرا من أرض، شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. ثم قال اللهم إن كانت كاذبة، يعني ادعت عليه كذبا وزورا، اللهم أعمي بصرها ومتها في أرضها. وفعلا ذهب بصرها وكانت تمشي في أرضها فسقطت في حفرة أو بئر في أرضها فماتت. فالإنسان يحذر من هذا الأمر وهو التعدي على الناس والكذب عليهم ودعوى أنه أخذ من أرضه أو غير ذلك. وعلى الإنسان أن لا يحلف على يمين هو فاجر بها فقط ليأخذ لعاعة من الدنيا. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. نعم.
قال المؤلف رحمه الله باب القسمة، وهي نوعان: قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض كالمثليات والدور الكبار والأملاك الواسعة، وقسمة تراض وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة أو فيه رد عوض فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم، وإن طلب أحدهم فيها البيع وجبت إجابته، وإن أجروها كانت الأجرة فيها على قدر ملكهم فيها، والله أعلم.
نعم، القسمة هي في الأموال المشتركة، والقسمة نوعان كما قال المؤلف: قسمة إجبار وقسمة تراض. الأموال المشتركة كان يشترك اثنان في شراء أرض كبيرة، أو يشترك اثنان في شراء بيت، أو يشترك اثنان في شراء مزرعة، أو أحيانا لا يشتركان في شرائها تكون ميراثا، مثلا يرثان مزرعة، يرثان إخوة يعني، يرثان مزرعة، يرثان أرضا، المهم أنه ملك مشترك. ملك مشترك، هذا الملك المشترك ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون فيه ضرر على أحدهما، إما أن يكون لا ضرر فيه على أي منهما. كأن تكون أرض فضاء واسعة، طيب فيأتيان إلى القاضي يقول نبي، أحد يقول أنا أريد أخذ حقي حتى أبيعها، حتى أبني فيها، حتى أستفيد منها، والثاني يقول لا آسف ما أبيع. فإذا كانت الأرض كبيرة ولا يتضرر أحد من قسمتها هنا، يجب إجابة من طلب القسمة فتقسم. مثلا بيتان متشابهان، بنى بيتين، رجل بنى بيتين أخوين كما يقال طبق الأصل، وورثهما الأبناء، فواحد يقول هذا البيت لي أنا وأنت، قال والثاني قال لا لي واحد ولك واحد، أيه تبي؟ اختر أحدهما، قال لا ما أريد أن أقسم. هنا متماثلان، لا هذه قسمة إجبار، قسمة لأن ما في ضرر على أي أحد منهما في تقسيم البيتين. مثلا ترك مثلا سيارات مثلا جديدة نفس النوع، ما ودي أسوي دعاية للسيارات، لكن شنو اختاروا؟ يلا اختار سيارة، ها؟ مش ما حد يعرفها. لاند كروزر، يلا لاند كروزر، عليك عبد العزيز. زين، جيب لاند كروزر تويوتا مثلاً، أنا عندي 6 سيارات لاند كروزر مثلاً، ومت وورثتي ابنان فقط، فطبيعي جداً واحد يأخذ 3 سيارات واحد 3 سيارات، فهذه متماثلة. لا فرق بينها، ولنفرض كلها نفس اللون، يلا عشان ما في مجال، لا كلها نفس اللون، فهنا واحد يقول لا خل الستة لنا، واحد يقول لا أبي سياراتي أنا، ببيع، أبي أستعمل، أبي أهدي، ما يصير، قال لا أنا ما أريد أن أقسم. فهنا هذه قسمة إجبار، لأن ما في أي ضرر على أي منهما، فهنا تقسم هذه الأموال قسمة إجبار. القسمة الثانية قسمة تراض، وهي اللي يقع فيه ضرر على البعض، مثلا ترك أرضا مساحتها مثلا 600 متر، 600 متر هنا واحد يقول أبي حقي، وهذا يقول أنا أبي حقي أو ما أبي أبيع، والثاني يقول أبي أبيع، أريد أن أبيع، هذا يقول لا أريد أن أبيع. طيب هذه فيها ضرر على أحد، أو أحدهما له مثلا أرض 1000 متر، واحد يملك منها 750 واحد يملك منها 250، فيقول هذا اللي عنده 750 أريد أن أبيع، أريد أن أقسم، أخذ أرضي ويأخذ أرضي. ثاني يقول 250 شو اسوي فيها؟ ما تنباع ولا تنبني ولا شيء ولا كذا، بس اخذها واحوطها، شو استفيد انا؟ انت لما تاخذ 750 قال كيفك حقي. فهنا قسم الترى لابد ان يرضيه، لابد ان يرضيه يعوضه يعني بما يراه القاضي من ناس، اما يقول له اشتر نصيبه او يقول بيعه من نصيبك او يقول اجعله يختار الجهه التي يريدها او شيء، المهم انه يكون تراضي بين الطرفين لان فيه ضرر على احد الطرفين. اذا قال وهي ما فيه ضرر على احد الشركاء في القسمه وفيه رد عوض، يعني يعوض عن هذا الضرر، او واحده مثلا مزرعه واحده يجري اليها الماء الثاني لا يجري اليها الماء، مزرعه كبيره النهر يمر جزء. قال انا اريد هذا الجزء، قال وانا ما عندي ماء شلون؟ قال كيفك؟ لا عوضني، عوضني 10,000 زياده، او هذه موقعها مثلا فيها ارتداد، مثلا عندنا الكويت مثلا البيت يكون له ارتداد، لو البيت بطنه ظهر مثلا الجهه هذه ما فيها ارتداد والجهه الثانيه الجهه الشرقيه ما فيها ارتداد والجهه الغربيه فيها ارتداد مثلا، فيقول لا انت عندك ارتداد وعندك ساعه وتقدر تضع مزرعه او شيء او حديقه او ما شابه ذلك مواقف سيارات، انا ما عندي عوضني، ما يكون نفس السعر اللي بيني وبينك، او هذه جهه شرقيه وهذه جهه غربيه. المهم انه اذا كان فيه ضرر على احد الطرفين فهنا يكون التعويض، ولا يجوز لاحدهما ان يمنع البيع، يقول لا ما بيع خلاص كيف دبر نفسك ما اريد، لا ما يصلح هذا، هذا فيه ضرر. وهذا يقع على الورثه احيانا، البعض يقول ما اريد ان ابيع نصيبي ولا اريد ان يعني يكون له نصيب في البيت، فيقول لا اريد ان ابيع نصيبي ولا اريد ان اشتري انصبتكم، يبقى البيت على ما هو. طيب نحن محتاجون نريد البيت، نريد ان نستاسع، علينا ديون، علينا كذا، لابد ان يباع البيت، هذا حق الورثه، هذا حق الورثه، الا اذا كان فيه ضرر على البعض هنا يتدخل القاضي مثلا في قصر او شيء، موضوع ثاني هذا، او الام مثلا ما تجد مكان تسكن فيه. الشاهد انه اذا كان فيه ضرر على البعض فانه لابد ان يكون شيء من التراضي. نعم. قال وان اجروها كانت الاجره على قدر ملك فيها، يعني مثلا بيت لي انا واختي مثلا ميراث لي ولاختي، ورثنا هذا البيت وما بعنا اجرنا، طيب كم لي وكم لها؟ للذكر مثل حظي على حسب الملك، انا املك ثلثي البيت، اذا املك ثلث البيت اذا الاجره ثلثين بالثلث. نعم.
قال المؤلف رحمه الله باب الاقرار، وهو اعتراف الانسان بحق عليه بكل لفظ دال على الاقرار بشرط كون المقر مكلفا، وهو من ابلغ البينات.
نعم. الاقرار اعتراف الانسان بالحق الذي عليه، اي لفظ يدل على هذا الاقرار بشرط كون المقر مكلفا، يعني اقرار المجنون لا قيمه له، اقرار الصبي لا قيمه له، لابد ان يكون مكلفا، اي يكون عاقلا بالغا اذا اقر. واذا يقول الاعتراف سيد الادله، فالاقرار هو اقوى دليل في اي مساله تطرح، لان الشهود ممكن يكون شهود زور، الاوراق ممكن تكون مزوره، اي شيء ممكن، لكن الاقرار وهو الاعتراف هو سيد الادله كما قيل. نعم. واذا قال هو من ابلغ البينات. نعم.
ويدخل في جميع ابواب العلم من العبادات والمعاملات والانكحه والجنايات وغيرها، وفي الحديث لا عذر لمن اقر.
نعم. وهذا الحديث ايضا لا يصح، لكن القاعده صحيحه، واذا قال يعني سيد الادله، لكن لا عذر لمن اقر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويجب على الانسان ان يعترف بجميع الحقوق التي عليه استحلال، والله اعلم.
نعم. يجب على الإنسان يعترف بجميع الحقوق التي عليه، إما يؤديها وإما أن يحلله أصحابها، يقول سامحناك عفونا عنك وما شابه ذلك، أما يموت وللناس عليه حقوق مصيبة يتحملها يوم القيامة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبهذا نكون قد أتممنا الكلام على كتاب منهج السالكين ومعرفة الفقه في الدين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، كتاب قيم وجميل ينبغي لكل إنسان يكون له نسخة من هذا الكتاب في بيته، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم محمد. في أسئلة؟ يلا الموضوع، ها؟ لا في أسئلة في الموضوع؟ يلا بسم الله.
صار في سائل تقول إذا صليت في البيت مع والإمام مثلا الأب يا كان جالس
إيه
لمرض أو كذا، يقول فهل نجلس معه أو صلاة الجلسة تعتبر واضحة لأنه ما هو إمام راتب مثلاً، ولا كيف وإذا هو صلاة جالس ولا يتوافق فإيش المفروض؟
نعم، إذا أول شيء الأصل أن العاجز عن الركن لا يؤم من كان قادرا على هذا الركن، هذا هو الأصل، فلا يقدم العاجز عن الركن إلا إذا كان إماما راتبا في المسجد والعلة يرجى برؤها، يرجى برؤه منها، يعني أن يطيب منها إن شاء الله مستقبلا، ما قطعت رجله وإنما الآن مصاب غدا يستطيع القيام. أما بالنسبة إذا كان رجل وامرأة فهنا لا يأمها الرجل وإن كان جالسا، والمأموم هنا له أن يصلي جالسا معه وله أن يصلي قائما، كلا الأمرين جائز إن شاء الله، والأفضل يصلون جالسين مثله، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا صلى قاعدا صلوا قعودا أجمعوا. نعم. بس إذا هذه كانت تلزمه في هذه الشهادة أينها كتابة معقولة مقبولة القضاء أي بس خلاص مقبولة هذه كتابة تعتبر. وين البدع؟ كورونا ما في عزة. صلاة غائب لا ليست بدع، الصلاة على الغائب ليست بدعة، وإنه هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، صلاة على الغائب لا يقال أنها بدعة، وإنه يقال مسألة خلافية بين أهل العلم، والصحيح أنه إذا صلي عليه ما يحتاج أن يصلي عليه صلاة الغائب، لكن لو صلى عليه إن شاء الله ليست بدعة. يعني هذه حسبتها يرجع إلى المصرف البنك اللي فيه حسابه، طيب يعطونه حسبة يعني كل سنة كم كان عنده، طيب أظن بيت الزكاة ما خاب ظني عندهم طريقة معينة لأن كل سنة قاعد يزيد حسابه أو ينقص، يعني مو نفس الحساب، فعندهم حسبة معينة يروح بيت الزكاة هناك وعندهم حسبة يخاطبون البنك زين عطنا كشف حساب لمدة 10 سنوات أظن أقصى شيء 10 سنوات موجود عندهم زين، يعطونا كشف حساب ويحسبونها لا كل سنة كم عليه زكاة وهذا ويخرجها. يشوف هذا هناك هذا كل سنة يشوف كم كان عنده في شهر معين مثلا. بالصيام لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، والصلاة هي أهم ركن بعد الشهادتين، أما الصيام فلا، ما يدخل الصيام في هذا، حتى الضرب في الصلاة ليس ضرب عقوبة وإنه ضرب تأديب لأنه غير مكلف، ما زال غير مكلف، فالضرب ليس ضرب عقوبة لأنه لا يعاقب غير مكلف وإنما ضرب تأديب فقط، فالصيام لا، لكن يعود، يعود على الصيام، كان السلف رحمه الله تعالى يعودون أولادهم على الصيام. أي نعم.
شيخ الحظك واحدة تسأل تقول وأنا أول البلوغ زين أفطرت يوم واحد تقول حسيت بتعب بسيط وأفطرت، تقول الحين مر تقريبا سنوات طويلة الصيام الحين العقلي
تقضي فقط تقضي فقط تقضي هنا. الله يحفظك والله أعلم، صلى الله عليه محمد، جزاكم الله خير، أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر للشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي على هذا المؤلف الطيب، أسأل الله تبارك أن نفعنا وإياكم به، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن علم فعمل ثم علم، اللهم آمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.